الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قالت الولايات المتحدة اليوم على لسان الناطق بلسان وزارة الخارجية شون ماكورماك أن حضور إيران المؤتمر الدولي حول العراق في وقت لاحق من هذا الأسبوع أمر إيجابي. وكان وزير خارجية إيران منوشهر متكي قد أعلن استعداد بلاده للمشاركة في هذا التجمع الدولي حول أمن العراق والذي سيعقد في شرم الشيخ في مصر. وكالة رويترز نقلت عن ماكورماك قوله للصحفيين أن الولايات المتحدة ستحث إيران وجميع المشاركين في المؤتمر على الاستفادة من هذه الفرصة لإظهار دعمهم للعراق حسب قوله. وعند سؤاله عما إذا ستعقد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس محادثات ثنائية مع كل من إيران وسوريا، قال الناطق أنه لا يستبعد ذلك. أعلن حوالي 200 من الأكاديميين والمثقفين والفنانين العراقيين اليوم إنشاء المجلس الثقافي العراقي، وهو منظمة مستقلة هدفها الدفاع عن الثقافة العراقية التي تتعرض إلى التدمير بسبب الطائفية حسب قولهم. من شأن بغداد أن تكون مقر المجلس الذي أعلن تأسيسه إبراهيم الزبيدي عضو اللجنة التحضيرية في ختام مؤتمر استمر ليومين في العاصمة الأردنية عمان. الزبيدي قال أن سبب إنشاء المجلس هي الحملة المنظمة لتدمير الثقافة العراقية وقتل المثقفين على يد مجاميع طائفية وعنصرية من داخل العراق وخارجه، وبسبب حالة الصمت المفروضة على المفكرين الذين ما يزالون في الداخل حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. فجر انتحاري نفسه داخل مجلس عزاء لأسرة شيعية اليوم في الخالص في محافظة ديالى، فقتل 32 شخصا في الأقل وأصاب 52 حسب مصادر في الشرطة والأمن. وقال شهود أن مجلس العزاء كان لابن الأسرة إثر مقتله على يد مسلحين. أفادت رويترز بأن عدد القتلى من الجنود الأمريكيين تجاوز 100 خلال شهر نيسان وحده، مما يجعل هذا الشهر واحدا من أسوأ الأشهر بالنسبة للقوات الأمريكية. قتل خلال عطلة نهاية الأسبوع 5 جنود أمريكيين، وقتل 17 شخصا في الأقل في هجمات في عموم العراق. في بغداد فجر انتحاري عربة خارج مركز للشرطة فقتل 5 أشخاص وأصاب 12، وقتل مسلحون عميدا سابقا في الجيش في الدورة، وسقط 3 مدنيين وأصيب 10 في انفجار عبوتين ناسفتين. قتل شخصان في الأقل وأصيب 6 في انفجار سيارة مفخخة في البياع، كما قتل شخص آخر وأصيب 9 في سقوط قذائف هاون في حي الشعب. نقلت أسوشيتد برس عن ضابط في الشرطة أن قوات عراقية ألقت القبض على شخص إيراني يحمل هوية عراقية مزيفة عبر الحدود في منطقة البصرة، وأنه يخضع للاستجواب حاليا. أعلنت الشرطة انفجار شاحنة تحوي غاز الكلورين قرب مطعم في الرمادي اليوم، وسقط بسبب هذا الحادث 4 قتلى و6 جرحى. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أصدرت محكمة بريطانية اليوم أحكاما بالسجن مدى الحياة على 5 إرهابيين أدينوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات بالقنابل. قاضي المحكمة وصف الإرهابيين 5 بكونهم معدومي الرحمة ومضطربين اجتماعيا، وحدد فترة بقائهم في السجن ب40 عاما، قائلا أن بعضهم قد لا يطلق سراحه على الإطلاق. هذا وقال مسؤولون في الإدعاء في وقت سابق أن هؤلاء الأشخاص خططوا لصناعة متفجرات لاستخدامها داخل أسواق ومرقص ليلي ومحطة للوقود. بدأ علماء ومسؤولون حكوميون محادثات تستمر لمدة أسبوع في العاصمة التايلاندية بانكوك لمناقشة التغيرات الجوية في الكرة الأرضية، وذلك إثر صدور تقارير رسمت صورا سيئة لنتائج ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية. كانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريرها الأول في شهر شباط الماضي، أعربت فيه عن ثقتها بنسبة 90% في أن الإنسان هو سبب هذه التغيرات الجوية. تقرير ثان صدر في 6 نيسان حذر من وقوع مجاعات وحالات جفاف وموجات حرارية، كما حذر من ارتفاع منسوب المياه في البحار. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وموعدي معكم في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله لتقديم نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: ترحيب عراقي بالمشاركة الإيرانية في مؤتمر شرم الشيخ. رحبت الحكومة العراقية بمشاركة إيران في مؤتمر شرم الشيخ الذي ستحضره الدول المجاورة وقوى دولية ومنظمات عالمية للبحث في سبل إحلال الاستقرار في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي استقبل الأحد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث جدد شكره لحكومة الجمهورية الإسلامية على إعلانها المشاركة في المؤتمرين الدوليين لدعم العراق المزمع عقدهما في مصر مطلع أيار. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عن لاريجاني قوله: إن الدول التي تريد الأمن والاستقرار في المنطقة ليس أمامها سوى دعم الحكومة العراقية المنتخبة. وكرر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي ترحيب بغداد بالمشاركة الإيرانية في تصريحات أدلى بها في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، معربا عن الأمل في أن تؤدي الاجتماعات المقبلة متعددة الأطراف إلى تحسن العلاقات بين طهران وواشنطن. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: من المهم جدا للعراق أن يجعل الولايات المتحدة وإيران تتحدثان معا بحسب تعبيره. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الربيعي يزور تامبا لحضور اجتماع للدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل في العراق وأفغانستان. ومن المقرر أن يلقي الرئيس جورج دبليو بوش كلمة أمام الاجتماع غدا الثلاثاء في مقر القيادة الوسطى للقوات الأمريكية. من جهتها، لم تستبعد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس احتمال التحدث مع مسؤولين إيرانيين خلال الاجتماع. يشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم إيران بمساعدة المسلحين في العراق، ولكن الربيعي قال إنه لا يوجد لدى العراق ما وصفه بدليل قوي لإثبات ذلك. كما نقل عنه القول إنه يعارض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي ذي الأغلبية الديمقراطية بتحديد موعد زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويعتزم الكونغرس إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض الثلاثاء، لكن بوش وعد باستخدام حق النقض الفيتو لعدم المصادقة عليه. واعتبر الربيعي أن المشروع يخدم مصالح الإرهابيين، لافتا إلى أن العراق في خط المواجهة في القتال ضد القاعدة بحسب تعبيره، وذكر أنه لا يستطيع إعطاء جدول زمني أو الموعد الذي ستكون فيه القوات العراقية جاهزة لحماية البلاد بمفردها، ولكنه أضاف أنه لن يتجاوز بضعة أشهر، وحظ الأمريكيين على التحلي بالصبر. وفي تصريحات أدلى بها مسؤول عراقي آخر، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري لرويترز الأحد إن تنظيم القاعدة يستغل المعركة السياسية الدائرة في واشنطن ويصعد من هجماته لتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في محور الشؤون القانونية وفي بغداد، استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الاثنين رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي، الذي تحدث عن مهام الهيئة في التحقيق بقضايا الفساد التي تردها من مختلف الجهات قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.
هيئة النزاهة أنشئت وفق القانون 55 لسنة 2004، وهذه الهيئة تقوم بالتحقيق بقضايا الفساد لتردها عن طريق المفتش العام، عن طريق مجلس النواب، عن طريق مجلس الوزراء، عن طريق شكاوى المواطنين، عن طريق الخط الساخن، عن طريق المسؤولين في الدولة جميعا، أو حتى عن طريق شكوى المواطن في بعض الوزارات اللي بيها صندوق شكوى المواطنين. النزاهة هي اللي الجهة الوحيدة اللي تمتلك حق إحالة القضايا على المحاكم، يعني تتعامل مع القضايا الجنائية.
وأوضح الراضي أن الضعف في تطبيق القوانين والذي يعزى إلى المحاصصة الطائفية هو السبب الرئيسي في مشكلة الفساد المتفشية في الأجهزة والدوائر.
هي مشكلة الضعف في تطبيق القوانين، يعني مبدأ سيادة القانون مدى يطبق بشكل كامل بحيث شنو يذب ثقله في كل مجالات الحياة في العراق، سواء كان في الحياة يعني الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى في مجالات تغيير وتبديل الوظائف أو القوانين وما شابه ذلك. هذا الضعف أنا باعتقادي يعني كدائرة إحنا شخصنا نتيجة المحاصصة.
من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ونعود إلى محور المواقف الإقليمية، حيث أبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداده للاجتماع مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس خلال المؤتمر متعدد الأطراف حول العراق المقرر عقده الخميس في منتجع شرم الشيخ المصري. وفي هذا الصدد قال المسؤول السوري في تصريحات بثتها قناة AMB التلفزيونية اللبنانية ليلى الأحد، لم يتقدم الأمريكيون بهذا الطلب، ولكن إذا رغبت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بذلك فسنلتقي، على حد تعبيره. وأضاف أن مجرد عقد هذا المؤتمر يشكل اعترافا من الولايات المتحدة بأنها غير قادرة على تسوية النزاع العراقي لوحدها بحسب ما نقل عن وزير الخارجية السوري. وعلى صعيد ذي صلة بالمواقف الإقليمية، صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز لن يستقبل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي قبل المؤتمر الدولي حول العراق بسبب تضارب في جدول مواعيدهما. لكن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر رسمية عربية وعراقية أن رفض الرياض تحديد موعد المقابلة يعزى إلى ما وصف بازدياد التوتر بين البلدين وشكوك المسؤولين في بعض دول المنطقة إزاء الحكومة العراقية، إضافة إلى القلق الذي تثيره السياسة الأمريكية في العراق واعتبرت واشنطن بوست أن هذا التغير في الموقف السعودي يأتي بعد انتقاد الملك عبد الله خلال قمة الرياض في نهاية آذار لما وصفه بالاحتلال الأجنبي غير المشروع للعراق، مشيرا إلى أن هذه القوى الخارجية ليست هي من يقرر مصير المنطقة. لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قللت الأحد من أهمية ما يشاع عن اختلافات بين الرياض وواشنطن، وقالت في مقابلة بثتها شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية إن الولايات المتحدة تقيم علاقات جيدة جدا مع العاهل السعودي، لكن رايس أقرت بأن الحكومة السعودية تشعر بالقلق من دون شك بالنسبة إلى عملية المصالحة في العراق بحسب ما نقل عن وزيرة الخارجية الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. وسنتابع أعزائي في هذه الساعة تقارير تتعلق بمعرض تشكيلي للفنان حسين الركابي، ونتابع فعاليات مهرجان أسبوع المدى الثقافي في أربيل، ونرصد أسباب تظاهر السجناء السياسيين في الأعمار. نبدأ من بغداد، حيث انطوى تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي على ملاحظات كثيرة حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق، وتضمن انتقادات للحكومة العراقية بسبب عدم تعاونها في إعطاء الإحصاءات والمعلومات الخاصة بضحايا العنف. وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أشارت في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين إلى أن تقرير ينامي أخفل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في مساعدة اللاجئين والدعم المادي الذي تقدمه لهم. جمان العبيدي معها التفاصيل.
أثار التقرير الأخير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي حفيظة الحكومة العراقية، والذي تضمن قلق المنظمة الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان وزيادة أعداد اللاجئين جراء تصاعد وتيرة العنف في العراق، حيث أكدت وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين أن الإحصائية التي ذكرت في تقرير ينامي اعتمدت بشكل كبير على المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام والناطقين بس خطة فرض القانون.
لوحظ بالتقرير مسألة بغاية الأهمية، حيث إنه نقل أرقام الضحايا الذين سقطوا صرعا أو جرحا بالفترة المحصورة بين كانون الثاني وآذار من هذا العام، وهي فترة إعداد التقرير، ولم يشر إن هذا العدد من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة الأعمال الإرهابية، حيث لم يذكر قط اسم الإرهاب. أشار التقرير إلى قضية المتمردين ولم يذكر كما أسلفت موضوع الإرهاب، وهذا كأنه يوحي بأن مسألة الصراع الدائر في العراق أسبابه سياسية فقط، إنه نسب معظم عمليات الخطف والاغتيال التي تقوم بها المجاميع المجرمة إنها ترتكب ضد مكون واحد من مكونات الشعب العراقي، وذلك كان واضحا في قضية اختطاف موظفي وزارة التعليم العالي.
وذكرت ميخائيل إن تقرير ينامي أخفل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمساعدة اللاجئين العراقيين، فهو لم يذكر مثلا الدعم الذي قدمته الحكومة والبالغ 25 مليون دولار ولإعازة الجهات المسؤولة بصرف وثائق السفر والحصة التموينية لهم في البلدان المتواجدين فيها وغيرها من الأمور.
أعاد التقرير موضوع اختراق الأجهزة الأمنية من قبل الميليشيات، والكل يعرف أن هذا الموضوع وإن كان قد أثير سابقا، لكن ومنذ بدأ خطة فرض القانون لم يسجل خرق، وكانت هناك حالات محدودة وفردية. التقرير لم يشر إلى اهتمام المنظمة الدولية بقضية التهجير القسري والتي تمارس من قبل المجاميع الأرهابية ضد المدنيين الآمنين، حيث لوحظ إغفاله لهذا الأمر بالنسبة للصحفيين والأكاديميين، حيث لم يوضح سبب أعمال العنف التي ترتكب ضد هذه الشريحة المهمة، وسببها الأساسي هي الإصابات الإرهابية وليس انتهاك لحقوقهم من قبل الحكومة، حيث يعلم الكل أن الصحف والإعلام يتمتع بكامل الحرية في النشر وإبداء الرأي وانتقال كبار المسؤولين دون أن يتعرض للمساءلة.
وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول ما سجله تقرير ينامي من وجود انتهاكات ترتكب في سجون المعتقلات، أجابت وزيرة حقوق الإنسان:
كل معتقل في بغداد يتم اعتقاله هناك آلية واضحة لمتابعة أوضاع هذا المعتقل، المعتقلين حاليا، وبناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان وبكتاب رسمي وجه إلى رئاسة الوزراء تم إفراد عدد مجموعة من المعتقلات أنه تكون هذه الأفراد اللي يتم اعتقاله نتيجة خطة فرض القانون، وأيضا لمطالبة وزارة حقوق الإنسان تم تنفيذ القضاء السيار. ما معناه القضاء السيار؟ حاليا عندي في كل معتقل من هذه المعتقلات عندي هناك هيئات قضائية موجودة في هذه المعتقلات هي تتابع موضوع المعتقلين، وهذه الحالة أسرق من حسم قضايا المعتقلين، لكن بنفس الوقت احنا يعني انه لحد الآن هذه مو كافية، يعني نحتاج بعد أعمال أكثر من هذا الشيء. حاليا وزارة حقوق الإنسان قدمت لائحة سلوك تطلب من الضباط والجيش وأفراد الجيش سواء كانوا الذين يقوم بالمداهمات أو اللي يقومون بالتحقيق أو اللي يقومون بالاعتقالات والمسؤولين عليها بالالتزام بهذه لائحة السلوك. كل معتقل يتم اعتقاله موجود على وزارة الداخلية والدفاع أن يتم تزويد وزارة حقوق الإنسان بأسماء المعتقلين يوميا، يعني كل 24 ساعة تجي لي أسماء اللي تم اعتقالهم.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل، والذي أشارت فيه حول أهم المضامين التي أخفلها تقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونرافق سيداتي وسادتي ميكروفون إذاعة العراق الحر في جولة في المعرض الشخصي السابع لمدير دار ثقافة الطفل في محافظة ذي قار الفنان التشكيلي حسين الركابي في قاعة مدارات. الفنان الركابي اعتمد الرموز السومرية والتراث الشعبي العراقي مستخدما مخلفات البيئة لتجسيد الهم العراقي خلال الفترات المتعاقبة من مآس الشعب. عادل محمود كان في المعرض وعد لنا التقرير التالي.
عالم من الألوان والأشكال وجد طريقه إلى قاعة مدارات من خلال المعرض التشكيلي للفنان حسين الركابي بحضور عدد من المعنيين بالفن وشؤونه، وعلى إيقاع أنغام موسيقية تخللت المكان وعكست أجواء جميلة بعيدة عن أجواء التوتر السائدة. الفنان حسين الركابي من مواليد مدينة الناصرية عام 1969، ويعمل حاليا مديرا لدار ثقافة الطفل فرع ذي قار، والمعرض هذا هو المعرض الشخصي السابع له.
دائما الحزن متجدد بطبيعة الأعمال في أعمالي الفنية، اعتمدت الرموز السومرية وأيضا اعتمدت الفلكلور والتراث الشعبي العراقي مرورا بالقصب والأهوار والمشحوف والنساء الجنوبيات العراقيات. استخدمت مواد مختلفة ومعاجين مختلفة مثل الأكريليك ونشارة الخشب ومخلفات البيئة. يبدو أن ذلك سيكون متميز عن التجربة السابقة.
التجارب السابقة، لديك 6 معارض سابقة، ماذا تقول لنا عنها وعن هذه التجربة؟
بطبيعة الحال أنا عدت إلى أرض الوطن قبل ما يقارب العام ونصف العام، كنت مقيم في بلاد الشام. من هذه 7 معارض، منها معرضين فقط في بغداد والخمسة الأخرى كانت في موزعة في الأردن وسوريا ولبنان، ومشاركات خارجية في بلاد أوروبا والخليج. المعارض كانت تحمل دائما الهم العراقي المتمثل بمعاناة الشعب العراقي خلال الفترات المتعاقبة من المآسي.
الصحفي والناقد كريم الفرج كان حاضرا في المعرض وعبر عن تصوره بأن الفنان حسين الركابي اختزل أساليب مجموعة من الفنانين في معرضه هذا.
في الحقيقة عندما تجولت في هذا المعرض وجدت أن حسين اختزل مجموعة من الفنانين وليس نفسه فقط. يعني عندما تتجول تجد هنا شاكر حسن علي ياسين، وتجد محمد مهر الدين، وتجد جميل حمودي، وتجد مجموعة من الفنانين العراقيين اللي قسم رحلوا وقسم موجودين الآن، فتجد تنوع اللوحة بشكل يشعرك أنه العراق بعد بخير، بعد ينجب فنانين ممكن أن يكونون امتداد للفنانين الرواد.
أما الفنان جميل الرماح فتحدث عما يراه من وجود عناصر شكلية ومضمونية مختلفة في أعمال الفنان حسين الركابي.
والله الأعمال بشكل عام جميلة جدا، عفوية جدا، هناك تجارب ناضجة جدا للفنان، وهناك بعض التجارب التي تحتاج بعض النضوج، يعني قد تكون إصلاحات تكنيكية أكثر ما هي بالفكرة. يعني الفنان حمل لوحاته بأرث حضاري كبير، استقام الأرث الحضاري العراقي، مزج بالحاضر إلى أبعاد فكرية معينة بالإضافة إلى أبعاد اجتماعية، طرح الفنان على شكل حركات وألوان مختلفة. الفنان امتاز بالعفوية المطلقة في أغلب لوحاته.
ذكرت انه يكون انعكاس للواقع بالاعمال، شنو تفاصيل هذا الانعكاس؟
والله هي الانعكاس اجى من استخدام بعض مثل ما قلت لك الرموز الاثريه، اثر وادي الرافدين، مزيتها بواقع الحال الاني من حيث التشتيت والتداخل. يعني هناك طرح بالالوان، يعني نلاحظ بعض الالوان السوداويه امتزجت باللون الوردي مثلا، وبدت هذه الرموز تتلاشى في بعض المكانات، وهي دلالات رمزيه الفنان طرحها من خلال الوقائع الحاليه اللي يمر بها العراق والمجتمع العراقي. وهناك بعض الترميزات اللي عمل عليها الفنان بذاته، يعني وحقيقة في هذا الرموز من الصعب بمكان تحليل بعض الرموز بها.
كان هذا الفنان جميل الرماح متحدثا لإذاعة العراق الحر. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irAQ@rferl.org. أكرر العنوان irAQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية الاثنين مقتل 13 شخصا في أعمال عنف متفرقة في البلاد، بينهم 5 في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت مغاوير الشرطة في منطقة اليرموك في غرب بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصادر الأمنية العراقية أن 5 أشخاص قتلوا، فيما أصيب 12 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لمغاوير الشرطة عند ساحة النسور. من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري مقتل العميد صباح علوان من الجيش العراقي السابق على أيدي مسلحين مجهولين في منطقة الدورة. وفي منطقة البياعة أدى انفجار عبوة ناسفة إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، كما أدى انفجار عبوة ناسفة في منطقة الطالبية إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح. إلى ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشفى اليرموك تلقي جثث 3 أشخاص قتلوا برصاص مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة جنوب غرب بغداد. من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات الاثنين اعتقال 11 شخصا من المشتبه بكونهم إرهابيين خلال غارات استهدفت شبكة القاعدة في العراق. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوات التحالف استمرت في تحطيم شبكة القاعدة في العراق، حيث اعتقلت 10 إرهابيين مشتبه بهم قرب سامراء بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن قوات التحالف في بغداد ألقت القبض على إرهابيين واحد مشتبه به، مضيفا أن التقارير الاستخبارية زعمت كونه جزءا من عملية تمت للحصول على مواد لصنع المتفجرات. ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
في نحو الساعة 5:30 من صباح اليوم الاثنين، استيقظت الموصل على دوين انفجارات عديدة ناجمة عن سقوط القذائف وانفجار العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، إضافة إلى العيارات النارية. واستهدفت الانفجارات والعمليات المسلحة صباح هذا اليوم مراكز شرطة الشيخ فتحي وواب الجديد وأبي وقاص، إضافة إلى مراكز أخرى للشرطة، ودمر أحد المراكز. من جانب آخر، قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص من العناصر المصنفة على الإرهاب، وذلك على يد القوات الأمنية العراقية التي استولت أيضا على سيارة محملة بالأسلحة والعتادة، واعتقال 2 من المشتبه بهما في حي المعمون. مصدر موثوق في شرطة محافظة نينوى الموصل أفادنا أن عدد قتلى من سماهم بالإرهابيين تجاوز 12 شخصا. هذا وعلى صعيد الصلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، شهدت أحياء رأس الجادة ومنطقة البورصة وحي التحرير والسكر والقادسية الثانية اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وذلك في فترات متقطعة نهار اليوم. وفي الساعات الأولى من الصباح أغلقت جسور الموصل بوجه المركبات، وفي نحو الظهر تم فتحها من جديد. من جانب آخر، اعتقلت قوات اللواء الرابع للجيش العراقي 44 عنصرا من منظمة القاعدة الإرهابية، وذلك في قرية خوج خليل، كما واستولت على عشرات القطع من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الموبايل ومستمسكات أخرى. وستعرض الفضائيات الكردية مساء اليوم وقاع هذه العملية. أعمار القتل على الهوية بدورها تتواصل، فلقد اغتيل مواطنان كرديان هما أيمن رشيد أحمد وجوران شكر صالح وكانا من نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما وذبح مواطن مسيحي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
انفجرت سيارة مفخخة نوع كيا بعد الساعة 9 من مساء أمس قرب شارع السيد وسط حي الحسين غرب البصرة، قرب مطاعم تقدم الوجبات الجاهزة في باحة مفتوحة. وأبلغ مصدر من إعلام قيادة الشرطة بأن 8 أشخاص قد لقوا حتفهم وأصيب 30 مواطنا بجراح، وكان ما يقدر ب 150 قذيفة هاون في داخل المركبة. وأضاف المصدر بأن مسلحين مجهولين تمكنوا من الاستيلاء على 55 مليون دينار عراقي من محطة فتح خيبر الوقودية بعد ظهر أمس، الواقع على الشارع الرئيس الذي يربط البصرة بقضاء الزبير في ساحة سعد، وهي مبالغ مخصصة للموظفين. وأضاف مصدر الشرطة بأن طائرة مروحية أطلقت مساء أمس النار على إحدى مزارع الزبير، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة 2 بجراح. إلا أن المركز الإعلام للقوات المتعددة الجنسيات أحجم عن التعليق على هذا الحادث. على صعيد آخر، أعلن مكتب الشهيد الصدر في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر اليوم بأن القوات البريطانية اعتقلت ليلة أمس السيد صالح إمام جمعة 5 ميل وعدد من أشقائه في حملة دهم أدت إلى إعطاب بعض العجلات البريطانية وانفجار بعض العبوات واندلاع مواجهات بين المسلحين والقوات متعددة الجنسيات. على صعيد آخر، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية إلى هجمات غير مباشرة مساء أمس وصباح اليوم دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار حسب بيان لمتعددة الجنسيات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
Don't go. ناب قلبي من المحبة لا تظن عنك أتوب طيرت عقلي بغرامك يا مذوب
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، حيث تتواصل فعاليات مهرجان أسبوع المدى الثقافي. وطرحت في المهرجان محاور عدة، منها ما يتعلق بالأهوار العراقية. وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف رشيد قدم بحثا بعنوان كيف عدنا الحياة إلى الأهوار، استعرض فيه المراحل التي قامت بها الوزارة لإعادة الحياة إلى المنطقة، مشيرا إلى غمر 65% من الأهوار بالمياه العذبة. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
ضمن المحاور التي نوقشت اليوم في مهرجان أسبوع المدى الثقافي الخامس، محور الأهوار، والتي سلط فيه المشاركين الضوء على جوانب عديدة متعلقة بالأهوار العراقية والأدوار التاريخية التي مرت بها وتاريخ الماء والتجفيف وعلاقة المثقف العراقي بالأهوار. وشارك في هذا المحور الدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقي، الذي قدم بحثا بعنوان كيف أعدنا الحياة إلى الأهوار، وأشار إلى عملية إعادة الحياة إليها بعد سنوات التجفيف التي شهدتها الأهوار في عهد النظام العراقي السابق. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي أوضح بأنهم وضعوا ضمن أولوياتهم إنعاش الأهوار وتقديم الخدمات لتحسين الوضع التنموي لمنطقة الأهوار، وأضاف:
احنا بصراحة في وزارة الموارد المائية مهتمين بقضية الأهوار، أولا من ناحية إنعاش الأهوار، ونعتبرها هذه المرحلة الأولى. إنعاش منطقة الأهوار معناتها رجوع المنطقة من ناحية البيئية، من ناحية الغمر المنطقة بمياه صالحة ومياه كميات كافية للمنطقة. والآن في الوقت الحاضر مو أقل من 65% من المنطقة مغمورة بالمياه الصالحة، وفي دوران للمياه بين نهري ديجل وفرات، وبدأ الناس أهل المنطقة يعني مو أقل من 50% من أهالي الأصليين المنطقة رجعوا إلى منطقتهم. ومرحلة الثانية اللي نعتبرها مهمة تقديم خدمات وتحسين الوضع التنموي ووضع المعيشي ووضع الاجتماعي في المنطقة، بتقديم خدمات من ناحية تعليمية، من ناحية صحية، وخدمات الأخرى الضرورية لأهالي المنطقة.
من جانبه أعلن جاسم الأسدي في المؤتمر عن وجود مشروع مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والثقافة العراقية في بناء مركز بحوث ومتحف الأهوار العراقية. وعن هذا المشروع تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال:
حقيقة مركز بحوث ومتحف الأهوار العراقية هي فكرة ليست بجديدة، لكن الفكرة طرحت بعد إعادة الأهوار العراقية بعد 2003 مباشرة. وهو المشروع عبارة عن ولادة تعاون بين وزارة الموارد المائية من جهة ووزارة الثقافة من جهة أخرى، حيث ستقوم وزارة الموارد المائية بتأهيل المشهد الطبيعي، يعني تأهيل مجاري المياه وكذلك المحافظة على القنوات المائية الموجودة داخل الأهوار الوسطى على وجه التحديد، وكذلك فتح جسور ومعابر العبور السابلة إلى آخره. وتقوم وزارة الثقافة بتصميم إنجاز تصميم المشروع المتحف وإكماله وإدارته لاحقا. المتحف سيقام على مساحة 5000 متر مربع ضمن الأهوار الوسطى في منطقة أبو صوات تحديدا، وهو الشريان الرئيسي العميق للمياه الرابط بين الفرات وذنائب دجلة. والمشروع سيحتوي على مجموعة من المختبرات المتعددة التي ستقوم بمراقبة البيئة أولا، وإعطاء صورة واضحة عن التنوع الأحيائي والإيكولوجي في المنطقة، حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق العالمية في الأحياء الإيكولوجي.
وأشار الأسدي إلى أن المشروع سيكون عامل إيجابي في تنشيط حركة السياحة في منطقة الأهوار، وأضاف:
إقامة هذا المشروع سينشط سيزيد من نشاط السياحة في المنطقة، وسيكون نقطة ارتكاز بين الباحثين العلميين في المراكز الأكاديمية العراقية في الجامعات والمراكز الأكاديمية والعاملين في المواقع. الآن أعداد كبيرة من العاملين في المواقع الأهوار، وخاصة حقيقة من طبيعة العراق. هنالك فريق للطيور وفريق للدراسات الهيدروليكية وفريق لتحليل المياه.
الأكاديمي العراقي رشيد الخيون تحدث خلال المؤتمر عن ذكرياته في الأهوار وتأثير الأهوار على ذاكرة المثقف العراقي الذين هم من أبناء الأهوار. بعد المؤتمر تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن هذه الذكريات وقال:
الأهوار أعتقد هي كانت تعني إله أنكي اللي هو إله المياه العذب، ولذلك كل تفاصيل الأهوار هي بذاكرتي. وما أنا قمت بهذا البحث اللي هو تاريخ الماء والتجفيف، وبدأت بمقولة إلى الجاحظ، والجاحظ أيضا ابن الماء وهو ابن البصرة، وقال عن هذا المنافع، يقول يعجز الكاتب عن الإتيان بمنافع البطيحة. وذاك كذلك بالنسبة للشعراء قال بشار بن برد: الرافدان تهادى ما بحرهما إلى الأبلة شربا غير محذوري.
يشار إلى أن مجموعة أفلام عرضت في المؤتمر عن الأهوار، من بينها العودة إلى الأهوار، الأهوار مملكة الماء، أحلام الجواميس، وفيلم شهادات حرة، مع توزيع دليل بعنوان عودة الطيور إلى منابتها. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، وقفة إذاعة العراق الحر ستكون الآن في بابل، حيث تمت في مقر القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط مراسيم تسليم عدد من المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة إلى مديرية الطب البيطري وتتعلق بعملية تغطيس الأغنام والماعز. مسؤول العلاقات العامة أدوارد رافير أشار إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو تحسين صحة الأغنام ونوعية ونقاوة أصوافها. علاء رزاق عد لنا التقرير التالي.
تسلمت دائرة الطب البيطري في بابل مجموعة من المشاريع الخاصة بتغطيس الأغنام والماعز، وخلال مراسيم تسليم هذه المشاريع التي تمت في مقر القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط، بين السيد أدواردو رافير مسؤول العلاقات العامة أن 6 مشاريع تم تنفيذها في مناطق متفرقة من المحافظة بكلفة 250 ألف دولار للمشروع الواحد، وبالتعاون مع المستشفى البيطري في بابل.
We're increasing the health of the sheep. We're increasing the wool. The volume of the wool is going to increase by 25%.
الهدف الأساسي من هذا المشروع هو زيادة أو تحسين صحة الأغنام وتحسين نوعية ونقاوة الصوف للأغنام أيضا. حتما إنه هذه التحسين بالصحة وتحسين بالنوعية مال الصوف راح ينعكس بصورة عامة على تحسين الوضع الثروة الحيوانية ومن ثم المجتمع، لأنه الأغنام هي كمصدر لبعض الأمراض اللي تنتقل إلى الإنسان، فعندما نخلصها من هذه الجراثيم من هذه الأمراض راح يكون تحسين في البيئة. المشروع بالأصل تم بمساعدة المستشفى البيطري، كان لها دور كبير المستشفى البيطري، صحيح الجانب الأمريكي أمدهم بالمال، أمدهم ببعض المساعدات الأخرى، أمدهم بالخبرات، وأمدهم بمختلف المساعدات.
إلى ذلك بينت الدكتورة ميسون المنسق لهذه المشاريع أن هذه المشاريع نفذت على أراضي فلاحين تبرعوا بها لهذا الغرض.
بالنسبة للمشروع تم اختياره من خلال التداول مع مسؤولين المستوصفات فريق أعمار محافظة بابل، وتم اختيار هاي المواقع بناء على الكثافة الحيوانية الموجودة بهذه المواقع. يعني احنا اختارينا 8 مواقع في أماكن بها كثافة حيوانية عالية، مواقع بعيدة ومواقع قريبة، الغرض منها إفادة الفلاح.
هل شملت هذه المشاريع مركز المحافظة فقط أم هناك مشاريع في الأقضية والنواحي؟
نعم، شملت مركز المحافظة وسبع مواقع أخرى في الأقضية التابعة لنا، في ناحية النيل، في المدحتية، في الطليعة، في الكفل، في الشوملي، وفي مركز المدينة اللي هي، وفي أبغرق يعني والسدة.
ما هو الغرض من إنشاء مثل هكذا مشاريع؟
طبعا الغرض هو لفائدة الفلاح بالدرجة الأساس، ولتحسين نوعية الحيوانات، وخاصة بالنسبة لهذه الأحواض، هي الأحواض اللي خاصة لتغطيس الأغنام والماعز، نحصل على نوعية حيوان صحي، وبالتالي يعني هذا الشيء راح يعني ينتقل الفائدة مالته أيضا للبشر، لأنه صحة الحيوان متعلقة بصحة البشر.
هل هذه هي المرة الأولى التي تمتلكون مثل هكذا مشاريع؟
نعم، هاي المرة الأولى اللي تم التعاون مع فريق أعمار محافظة بابل، وإحنا بصراحة نعمل على المستقبل بقية المشاريع اللي إحنا نشوفها مهمة بالنسبة للمستشفى البيطري.
وتابعت الدكتورة ميسون حديثها بالإشارة إلى أن عدد من المشاريع تم تقديمها إلى فريق أعمار محافظة بابل وهي مهمة. مهمة، مؤكدة على أن إنجازها سيسهم في تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة.
عندنا مشاريع أخرى وقدمناها لفريق أعمار محافظة بابل. المشروع المهم مشروع التلقيح الاصطناعي، ومشروع آخر هو بناء مختبر بيطري حديث، بالإضافة إلى بناء مجزرة عصرية اللي هي تعتبر من المشاريع المهمة. هاي الثلاث مشاريع احنا قدمناها وإن شاء الله نتأمل يعني على المستقبل تنفيذها.
فريق إعمار المحافظة من جانبه تسلم عدد من المشاريع المستقبلية التي تقدمت بها دائرة الطب البيطري في بابل، وأوعدوا بدراستها لغرض المباشرة بتنفيذها. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم. الآن من العمارة، حيث تظاهر المئات من السجناء السياسيين وذوي ضحايا العهد السابق مطالبين الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لهم. أمين عام الانتفاضة الشعبانية في ميسان مشتاق عبد الوهاب طالب بإلغاء القيمة التقديرية التي تخص الأرض الممنوحة للشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين، وتفعيل قرار الحكومة بإعطاء الأولوية في التعيين لذوي الشهداء. مازن وحيد كان في التظاهرة وعد لنا التقرير التالي.
تظاهر المئات من السجناء السياسيين وذوي ضحايا النظام السابق أمام مبنى مجلس محافظة ميسان اليوم الاثنين مطالبين الحكومة العراقية بتوفير الحياة الحرة الكريمة إليهم. إذاعة العراق الحر رصدت معاناة المتظاهرين.
خالد مزعل فهد: نطالب بإلغاء 600,000 اللي فرضوها على قطعة الأرض اللي هي ممنوحة دون ثمن، ورجال انتفاضة مهمشين لا وظائف في دوائر الدولة ولا
جبار خميس أحمد قالوا راح نعطيكم قطع أراضي نوبفات جانا ب600,000، وهاي الحوال كلها طايحة من نجيب 600,000، زين عليه أساس 600,000 تدفع خطوط تشتري أحسن، ليش بعض مجلس الوزراء وبيان وخبطينا بسهم على أساس كلها لا يطلون العالم ما يطلعها راضي.
والله كنا نتوقع بعد التغيير العراقي خاصة أعضاء الانتفاضة كل شيء ما استفادوا، تهمشوا من البداية ولحد الآن، حقوقنا راحت يعني انهدرت، كل شيء ماكو، اللي انفرد بيته، انفرد سيارته، محلاته، مع الأسف وما جازوا ولد الشهداء ولا السجناء. لحد الآن ننتظر رحمة حكومة الموقرة، حكومة من عندنا وبين لكن ضدنا حاله.
خير عباس عرام، أي شيء ما تحسن يعني هم ركبوا على اشتافات مؤتمرات بالمعارض بالخارج على حساب انتفاضة الشعبانية، وانتفاضة الشعبانية في شو ما حصلت لحد الآن؟ لا تعيين صدام حسين كانوا معيننا، لأن احنا غوائيين كانوا يسمونا غوائيين ومطاردين، ولحد الآن أي تعيين ما
تعيين. أنا سجين وعندي أخو شهداء اثنين، كل شيء لا حقوق ولا شيء، والله ما عندي حقوق، وهاي المقتبس مالي.
أمين عام انتفاضة العراق الشعبانية في ميسان مشتاق عبد الوهاب لخص مطالب المتظاهرين بالقول:
نطالب بإلغاء القيمة التقديرية التي تخص الأرض الممنوحة لشرائح الشهداء والسجناء والمهجرين التي تم توزيعها والتي ستتوزع مستقبلا، تفعيل قرار مجلس رئاسة الوزراء الموقر بالعدد 3887 في 2005 والتي تنص البقرة الثانية منه بإعطاء الأولوية بالتعيين لذوي الشهداء، شمول كافة الجمعيات التي تعتني بالسجين والشهيد بمؤسسة الشهيد ومؤسسة السجين المقرورة وبدون إقصاء أي منهن، شمول ذوي الشهداء المدنيين والعسكريين بقانون التقاعد، شمول ذوي الشهيد الغير متزوج والمتوفي الأبوين بالتخصيصات والمنح والتقاعد وما تقدمه الدولة، شمول عائلة المهجر والذي توفى في أرض الغربة أو بعد عودته إلى أرض الوطن بالعوائد الممنوحة من قبل الحكومة، تشييد نصب للشهداء في وسط المدينة تخليدا لما قدموا من تضحيات.
من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد أن مطالب المتظاهرين مشروعة وهي من أولويات الحكومة.
نعتبر أول تظاهرة طالبت، لا توجد هناك استهدافات سياسية في هذه التظاهرة، لا توجد هناك من يحاول أن يضعف الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، وإنما الطلب هو طلب عام وطلبات للشهيد، هذا الشهيد الذين كلنا كمسؤولين وكناس عندما نتمتع بهذه الحرية هو الفضل الأول والأخير لهذه الأجساد المدفونة تحت الأرض، وهذه الأجساد لم تذكر عوائلهم بما يستحقونه مع حجم التضحيات الكبيرة الذي قدموه. إن شاء الله أنه الدولة سائرة بهذا الاتجاه، وأنا نعرف أن هناك تحديات كثيرة. وحاليا
يذكر أن هناك العديد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات غير الحكومية سبق وأن تقدمت بمطالب مشابهة لمطالب المتظاهرين، ولكنها لم تجد التطبيق الفعلي على أرض الواقع. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.